السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي وأحبابي. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البحث عن يسوع التاريخي، حيرة العلماء، فوضى العلماء، إدبارهم عن الرواية الكلاسيكية الإنجيلية، بحثهم في هذه الأناجيل عن شيء من يسوع التاريخي. ونتحدث الآن إن شاء الله في هذه الحلقة القصيرة عن المعايير التي اعتمدها العلماء في بحثهم عن يسوع التاريخي. النقاد قالوا: لن نأخذ قصة يسوع كما جاءت هكذا، فلابد أن نميز بين يسوع الإيمان ويسوع التاريخ، يسوع كما تبديه الأناجيل ويسوع كما يكشفه البحث العلمي التاريخي. قالوا: سنسلط أدوات النقد على هذا النص، نصوص الأناجيل، لنخرج بصورة يسوع الأولى وأقرب صورة لها للمتفائلين منهم، يعني إذا كان بالإمكان الاقتراب من يسوع. فجاءوا بمجموعة من المعايير. هذه المعايير في رأيي كلها فاشلة، كلها باطلة، كلها لا تمكننا من الاقتراب من يسوع التاريخ، ليبقى يسوع التاريخ بعيدا عنا، ولتكون مشكلتنا مع يسوع الأناجيل مشكلة كبيرة جدا، لأنه يفر من أيدينا. يسوع الأناجيل هو يسوع الخرافة، إلا من بعض ربما المسائل القليلة، لكن الصورة عامة ليس هو يسوع الذي عاش على الأرض. يسوع الأناجيل، يسوع الكنيسة، يسوع يرفضه البحث العلمي. دعونا ننظر لهذه المعايير واحدا فواحدا ونناقشها بسرعة إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم، فإنني أعلم أننا أصبحنا نضج من الفيديوهات المطولة. المعيار الأول هو معيار الابتكار أو الفرادة أو غير ذلك من المسميات، يعني وما سأقوله كله يعني موجود في الكتب سواء الإنجليزية أو العربية المتاحة، يعني كلام شائع ومعروف، يعني ليس من ابتكارية. المعيار الأول هو معيار الابتكار أو الفرادة، بمعنى أن الكلام الذي يقوله يسوع في الأناجيل ويكون موافقا لليهودية أو لعقيدة الكنيسة وثقافة الكنيسة، هذا الكلام نرفضه تاريخيا. يجب أن يكون الكلام مميزا، لأننا نعتقد على الأغلب أن الكلام الذي يشابه كلام اليهود أو كلام الكنيسة أنه كلام مأخوذ من البيئة، اقتباس من الثقافة، وليس كلاما صحيحا من الناحية التاريخية. وهذا طبعا المعيار تعرض لنقد شديد جدا من النقاد، لأنه طبعا في تكلم شديد جدا، لأنه يفترض أن يسوع الذي عاش في الزمن القديم كان يخالف الكنيسة في كل شيء، وكان يخالف اليهود في كل شيء، حتى اتهم بعض النقاد أن هذا المعيار، أصحاب هذا المعيار، أنهم يعني عندهم معادات لليهودية أصلا. لماذا تفترض أن المسيح يقول كل شيء بعيد عن اليهودية؟ طيب المسيح هو من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل ما ضيعوا كل ثقافتهم الدينية الصحيحة حتى للمعيار الإسلامي، يعني لا يشترط في المسيح أن يكون مخالفا لليهود في كل شيء. وهو إذا كان مسيحا باطلا فمن المؤكد أنه سيكون عامة كلامه موافقا لليهود، وإذا كان مسيحا صحيحا كما تقول الكنيسة فمن المؤكد أنه سيكون موافقا للكنيسة في أمور، يعني قلبها على أي وجه ستجد أن هذا المعيار لا معنى له، لأنه يفترض أن المسيح كان يقول بكلام مخالف لكل ما يقول اليهود ولكل ما يقوله النصارى. هذا لا يصح لا تاريخيا ولا منطقيا، ولا معيار يعني فيه تكلف شديد جدا، ولا يدفعنا إليه أي دافع تاريخي صحيح. يجب أن لا يوجد داعي لأن نفترض أن يسوع الأول كان فريدا في كل شيء، لا يوجد أي إنسان وأي دعوة مفارقة لكل ثقافة عصره، لابد أن توافقها في شيء، لأننا بذلك نلتزم أن ثقافة العصر كلها باطلة. وما هو البرهان التاريخي أو العقلي على أن ثقافة كل عصر هي كلها باطلة حتى في عصور الفساد الشديد؟ لماذا نفترض أن الثقافة بأجمعها باطلة؟ يعني هذا معيار ذوقي فاسد، يعني ولذلك تم رفضه بصورة واسعة في الدوائر النقدية. المعيار الثاني وهو أقوى معيار من المعايير المعتمدة أفضلها، هذا المعيار في رأيي الشخصي، يعني هذا المعيار هو معيار المصادر المتعددة، بمعنى أن القصة إذا جاءت في أكثر من إنجيل فهذا دليل على أن هذه القصة صحيحة أو من الراجح أنها صحيحة. سواء الأناجيل الرسمية، هناك من يضيف أيضا أناجيل غير القانونية مثل جان دومينيك كروسان أحد أئمة دراسات يسوع التاريخية. مشكلة هذا المعيار مشكلة كبيرة. عامة النقاد يقولون إن متى ولوقا قد اعتمد على إنجيل مرقس. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أنه إذا كانت عندنا قصة ذكرت في ثلاث مصادر فهي في الحقيقة مصدرها واحد فقط، مصدرها واحد فقط وهو مرقس، لأن متى ولوقا كان فقط ناقلين لما جاء في مرقس. إذا كثرة هذه المصادر وهم، لأننا في الحقيقة لا نملك غير مصدرين اثنين، مرقس ويوحنا. أما متى ولوقا فصياغات متوسعة لإنجيل مرقس فقط. هذه نقطة أولى وهي الأهم. النقطة الثانية أن هذه الأناجيل في حقيقتها أحيانا قد تتفق على قصص حتى الذين يقولون بالمصادر المختلفة يشكون فيها. ثالثا، ناحية التطبيق العملي، ثالثا أنت تعطيني مصادر كلها مشبوهة وتطلب مني أن أصدقها إذا اجتمعت. وكما يقول كثير من أهل العلم، إذا كان المصدر الأحاديث الضعيفة مثلا، الأحاديث الضعيفة عامة العلماء يقولون إذا في علم الحديث الإسلامي، يعني إذا كانت الأحاديث ضعيفة بتجمعها قد ترتقي إلى مستوى الحسن لغيره، لكنها إذا كان شديدة الضعف لا تسند بعضها وإنما تزيد بعضها ضعف، لأنها لو كانت صحيحة لجاءت على الأقل بالمصدر واحد صحيح. أما كثرة المصادر شديدة الضعف تجعلك تستريب، يعني هي كثيرة لكنها شديدة الضعف، فلماذا لم ترد في موضع في رواية صحيحة؟ طبعا الكنيسة ليست عندها رواية صحيحة أصلا حتى نقارن. يعني مشكلتنا هنا أننا لا نعرف شيئا عن النصرانية في القرن الأول، لا نعرف إلا أن هناك أربعة أناجيل. هناك من يقول هناك مصادر أخرى تعود للقرن الأول موجودة اليوم، يعني كأنجيل توما في رأي جون دومينيك كروسان، لكن عامة النقاد على أننا لا نملك من الأنجيل الأربعة من القرن الأول إلى الأنجيل الأربعة. إذن المصادر التي خارج المصادر القانونية متأخرة، والمصادر القانونية مجهولة الأسانيد، مجهولة التاريخ، فنحن إذا أضفنا مجهول على مجهول لا نلتقي إلى معلوم، فنحن في آخر الأمر نسبح في ظلام دامس، لأننا لا نعرف إن كانت هناك رواية من ناحية تاريخية، لا نعرف إن كانت هناك روايات أخرى سائدة مخالفة في ذلك الزمن. طبعا هناك قرائن على أن هناك روايات أخرى كثيرة، منها ما جاء في إنجيل لوقا أن هناك آخرين قد كتبوا عن المسيح لكن اختفت هذه الروايات. عندنا دلالات على أن الأبيونيين في القرن الأول في القرن الثاني كانت عندهم روايات من القرن الأول تتحدث عن المسيح بصورة مختلفة، كان عندهم إنجيل متى رواية مختلفة، عن المرقونيين كان عندهم إنجيل لوقا مختلف، ففي علامات على أن هناك روايات مختلفة. كيف لا يمكن أن أثق في روايات مختلفة أجمعها فأصنع من تجميعها رواية قوية إلا إذا كنت أعلم الروايات المخالفة في القرن الأول. جهلي بالروايات المخالفة في القرن الأول وأن هذه الأناجيل علمي أنها بلا أسانيد، مؤلفيها مجهولين بإجماع تقريبا النقاد، يجعلني لا أجمع أصفار مع بعض لأصنع منها عدد إيجابي. يعني هذا المعيار أقوى معيار في رأيي الشخصي، مع ذلك يفشل فشل واضح. المعيار الثالث وهو أهم معيار عند عامة النقاد الغربيين، بل هو في اعتبار كثير من النقاد النصارى مفخرة المعايير، Criterion of Embarrassment، معيار الحرج. هذا المعيار يقول لنا إن هناك روايات الأناجيل قد من الراجح أو من اليقين أنها محرجة للكنيسة الأولى، فلو كانت هذه الروايات باطلة ما كانت الكنيسة اللي تضعها في أناجيلها ما قبلتها في أناجيلها، إلا أن الحجة التاريخية قوية فاضطرت إلى أن تضعها في أناجيلها، مثلا إنكار بطرس للمسيح، مثلا أن 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 يسوع ذهب للعماد عند ليعمده يوحنا المعمدان وغير ذلك. هذا المعيار مقبول بصورة واسعة عند نقاط الغرب. مشكلة هذا المعيار هي الآتي: هذا المعيار يفترض أن ما يعتبر محرج في زماننا محرج في الزمن القديم، يعني كل شيء. مثلا قصة مثلا يسوع الغاضب في أحد الأناجيل الأبوكريفية، يسوع يعني هذا يصنع معجزات للانتقام من بقية الأطفال، يسوع الطفل ينتقم من بقية الأطفال بمعجزات غريبة جدا. هذه القصة كانت مقبولة في الأناجيل الأبوكريفية عند بعض طوائف النصارى. لماذا قبلتها؟ لأنها لم تجد فيها حرجة. فما أعتقد اليوم أنه محرج يسوع الغاضب، هو في الزمن القديم كان غير محرج. إنكار بطرس للمسيح، لماذا تعتبره أنت محرج؟ لأن بطرس كان زعيم الحواريين، فكيف ليسوع أن يصفه مرة بالشيطان ومرة بطرس ينكره؟ هذا نسق روائي قديم يقصد به تمجيد الأبطال. أحيانا تمجيد البطل الأعلى يضطرك إلى أن تأخذ من هيبة وقيمة البطل الثاني أو الثالث، لأنك تركيز صاحب الأناجيل هو على تمجيد يسوع لا تمجيد بطرس. ثم أن يتعمد المسيح عند يوحنا المعمدان، أين وجه الحرج القاطع هنا؟ يوحنا المعمدان نبي ومبشر بيسوع، فهذا من الراوي من الممكن أن يكون محاولة للربط بين الاثنين حتى يكتسب يسوع يعني شرعية من يوحنا المعمدان، لأن يوحنا المعمدان قد يبدو بصورة ما إذا نظرنا إلى ما كتبه يوسفوس وغيره يبدو أن غياب يسوع الواضح جدا في 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 كتب تاريخ القرن الأول، وعلمنا بيوحنا المعمدان لعلنا بصورة أوضح، لعل ذلك يعود إلى أن سمعة يوحنا المعمدان ويحيى عليه السلام كانت أكبر وأوسع من سمعة وسيط عيسى عليه السلام أو يسوع المسيح، فلعل الراوي بذلك أراد أن يكتسب ليسوع شرعية من شخص أشهر منه فمنحه هذه الشرعية. هذا المعيار القوي جدا عند المخالفين، عند النقاد الغربيين، عند التحقيق لا يصمد، لأنه محاصر بإمكانيات كثيرة واحتمالات كثيرة جدا، لأنك لا تتقمص أنت الآن، أنت تتقمص شخصية القرن 21 لتحاكم عقلية القرن الأول الميلادي ومحاولة أصحاب الأناجيل إيجاد شرعية للمسيح، بالإضافة إلى أن أصحاب هذه الأناجيل ما كانوا على الواضح والراجح من أقوال أهل النقاد، أصحاب الأناجيل ما كانوا يكتبون هذه الروايات من كيسهم في كل شيء، كانوا ربما يخترقون، خاصة إنجيل متى مثلا كان يخترق كثيرا قصص هذه مسائل النبوءات عن المسيح وكذا، لكن أيضا كانوا يعتمدون على مصادر أقدم، وهم بإجماع النقاد ما كانوا شهود عيان، ولأنهم ليسوا بشهود عيان فكانوا ينقلون الروايات الشائعة، وهذه الروايات الشائعة كانوا يجمعونها بعقلية غير نقدية. ففي الروايات الشائعة هذه ممكن الإنسان أن يأتي لأنه عنده عقلية تجمعية غير نقدية، وطبعا في الزمن القديم ما كانت العقليات النقدية كما عندنا اليوم، لأنها عقلية بسيطة ساذجة، فكانت تجمع الحق والباطل وتجمع شراض من الأفكار غير المتناسقة، فيغفل عن وجه ما أن هذه القصة لا تلتئم مع الأخرى وأن هذه القصة تسيء للمسيح فيضعها مع الثاني. ضع نفسك في القرن الأول الميلادي وسيفشل معيار الحرج. المعيار التالي هو معيار التناسق أو التماسك، كوهيرنس. يقول هذا المعيار: بعد أن نكون قد شكلنا صورة المسيح وعلمنا معالمها الكبرى، بإمكاننا أن نحاكم بقية التفاصيل إلى هذه الصورة الكبرى. مشكلة هذا المعيار الكبرى هي المصادرة على المطلوب، المصادرة على المطلوب، بمعنى أنك تبتدئ من المسألة التي نريد أن نثبتها، بمعنى أن كيف استطعت أن تصل إلى الصورة الصحيحة للمسيح حتى تبدأ بعد ذلك في محاكمة بقية التفاصيل. نحن مشكلتنا في الصورة الأساسية أصلا، أناجيل بلا أسانيد، قصص متضاربة متخالفة، كيف ستستخرج الصورة الأصلية الأساسية للمسيح من هذه الكومة من التناقضات؟ أنت هنا تصادر على المطلوب، تبدأ من حيث يجب أن تنتهي، تعتمد مقدمة هي نفسها محل إشكال. المعيار الأخير الذي نكتفي به الآن ضمن أهم المعايير المتعلقة بالبحث عن يسوع التاريخي الصحيح، معيار الآرامية، وهو أنه إذا نقل عن يسوع كلام بالآرامية، اللغة الأصلية أو الأساسية للمسيح، فذلك برهان أن هذا القول صحيح، أو من الراجح جدا أنه تصح نسبته إلى المسيح. إشكال هذا المعيار أن الإنسان لو أراد أن يدلس فسيقع في ذهنه أن يعتمد نقلا عن المسيح بلغته الأصلية. لو أن مرقس أراد أن يدلس لفعل ذلك. أنت عندما تبتدأ فتنقد هذا الإنجيل لتأخذ منه ما هو تاريخي وغير تاريخي، لابد أن تفترض أن صاحب الإنجيل كان مدلسا، وإلا لكنت أخذت كلامه مرة واحدة. ثم لماذا تفترض أن التراث القديم الذي اختلط فيه الحق بالباطل الذي أخذه متى ولوقا ومرقس، لماذا تفترض أنه كل هذا التراث قد نقل باليونانية؟ لماذا لا تفترض أن الروايات الباطلة عن المسيح بعضها نقل بالآرامي؟ لأن من نقلوا عنه فيهم الكذبة، وفيهم الواهمون، وفيهم المدلسون، وفيهم من ناقلوا الخرافات، وكلهم كانوا يتحدثون الآرامية. ثم إنه في عصر كتابة هذه الأناجيل كانت هناك طبقة من النصارى ممن يتكلمون الآرامية في أورشليم وربما في مناطق أخرى، فلماذا أنت تفترض أن النصارى زمن تأليف الأناجيل ما كانوا يعتمدون الآرامية؟ بل الثابت أنهم كانوا يتحدثون الآرامية. فهذا المعيار أيضا متهافت للغاية. عندما يقال إن بإمكاننا أن نصل إلى خبر المسيح من خلال أناجيل على هذه الصورة، من خلال هذه المعايير الهلامية اللزجة المرنة الشفافة غير ذلك، هذا وهم. العلم بالأخبار في باب العقائد يحتاج إلى أسانيد، متون ليس فيها نكارة عقلية، الخبر ليس فيه نكارة عقلية، والإسناد لابد أن يكون إسناد نقي سليم. ما رواه العدل الضابط، إنسان مأمون في أخلاقه وضابط يحفظ عن مثله في كل سند الرواية إلى منتهاه في كامل سند الرواية من غير شذوذ ولا علة، لا يخالف من هو أوثق منه، ولا يخالف حتى من هو يعني مجموعة، سواء واحد أو مجموعة أوثق منه. إذا كان أوثق منه ترفض روايته، ولا علة خفية في الرواية. إذا كانت لك علة خفية في الرواية، شكل الرواية من الخارج سليم، لكن لو نقبت وفتشت ستجد في مشكلة، أيضا ترفض. فرواية العدل الضابط منتهاه من غير شذوذ ولا علة في هذه السلسلة الأسانيد، هذا ما يؤخذ في باب خبر العقائد. أما غير ذلك لا تحدثني على معيار الحرج ولا ما هذا معيار، سنعيش في وهم وظلام، وبالتالي هذه المعايير لا توصلنا في الحقيقة إلى شيء.